رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وهذه الحلقة الرابعة بعد العاشرة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحديثي متواصل فيما رواه شيخنا المجلسي في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار في هذه الحلقة، كما هو ديدني في كل حلقة أقتطف طائفة من كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأقف عندها للشرح والبيان بنحو موجز يمكن من خلاله أن تتضح المعاني المجملة من هذه الروايات الشريفة. الرواية يرويها محمد بن الفيض عن محمد بن علي عليهما السلام قال: كان عصا موسى عليه السلام لآدم، ومراده من محمد بن علي هنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن الفيض يروي عن باقر العلوم صلوات الله عليه أنه قال: كان عصا موسى عليه السلام لآدم، فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى موسى بن عمران عليه السلام، وإنها لعندنا، وإن عهدي بها آنفا وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرها، وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بها، وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع كما تؤمر، وإنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون، تفتح لها شفتان إحداهما في الأرض والأخرى في السقف وبينهما 40 ذراعا، وتلقف ما يأفكون بلسانها. الرواية عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن عصا موسى عليه السلام عن أصلها وعن أنها محفوظة عند أهل البيت، فهي من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة. مواريث النبوة ودلائل الإمامة عنوان عقائدي في رواياتنا، يعني أن هناك جملة من الأمور، جملة من الأشياء التي كانت عند الأنبياء هي موجودة عند أهل البيت وتنتقل من معصوم إلى معصوم، وهي بأجمعها عند إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما. من جملة هذه المواريث، من جملة مواريث الأنبياء، عصا موسى فهي موجودة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وانتقلت إليه عبر آبائه الأطهار. الرواية هنا تتحدث عن عصا موسى. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: كان عصا موسى عليه السلام لآدم، وإنما كانت لآدم كما في الروايات. عصا موسى كانت من شجر الجنة، وهذه العصا الله سبحانه وتعالى أعطاها لآدم، فعصا موسى من شجر ليس من شجر الأرض. لما تقول الروايات إن عصا موسى من شجر الجنة ليس من شجر الأرض، يعني أن هذه العصا لها خصيصة ولها صفة خاصة بها، يعني أن هذه المادة التي خلقت منها هذه العصا ليست من الأرض، ليست من أشجار الأرض، وإنما جيء بها من أشجار الجنة. كان عصا موسى عليه السلام لآدم فصارت إلى شعيب، صارت إلى شعيب عبر الأنبياء. لكن لماذا ذكر شعيب؟ باعتبار أن موسى استلمها من شعيب، وإلا الروايات تقول بأن عصا موسى هي غصن استل من أشجار الجنان أعطاه الله لآدم، ثم تناقلت بيد الأوصياء. آدم كان له وصي، وبيد الأوصياء إلى سائر الأنبياء حتى وصلت إلى نبي الله شعيب. وإنما ذكر شعيب هنا باعتبار أنه هو الذي نقلها وأوصلها إلى موسى عليه السلام، لتظهر خصيصتها بشكل علني أمام الملأ العام من الناس، من أنصار موسى ومن أعدائه. كان عصا موسى عليه السلام لآدم فصارت إلى شعيب. ولما بقي موسى مع شعيب عدة سنين، لما أراد أن يرجع، أن يعود إلى أهله، فأعطاه هذه العصا التي كانت مذخورة من زمان آدم إلى زمان شعيب، فوصلت إلى يد موسى عليه السلام. فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى موسى بن عمران عليه السلام، وإنها لعندنا كما يقول باقر العترة، وإنها لعندنا من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة. وإن عهدي بها آنفا، وهي خضراء، لا زالت هذه العصا خضراء. أنا قلت قبل قليل بأن هذه العصا من مادة لا تشابه مواد الأشجار الموجودة على الأرض، لذلك هي خضراء. وإن عهدي بها آنفا، وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرها، من شجرها الجناني، انتزعت، اقتلعت وأخذت. وإن عهدي بها آنفا، يعني قريبا، وهي خضراء ليست يابسة، لأن شجر الجنان شجر فيه حياة متواصلة. حياة الجنان تختلف في درجتها وفي رتبتها عن حياة هذا العالم الترابي. وإن عهدي بها آنفا، وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرها. فعصا موسى أول صفة فيها أنها من أشجار الجنة، والصفة الثانية أنها كانت متوارثة بيد الأنبياء، من نبي إلى وصي إلى نبي وهكذا حتى وصلت إلى يد موسى. والصفة الأخرى أنها خضراء، فهي كهيئتها حين انتزعت من شجرها. ثم يقول الإمام: وإنها لتنطق إذا استنطقت، يعني إذا أراد الإمام أن يكلمها فإنها تتكلم، وإذا أراد منها أن تكلم الناس فإنها ستكلم الناس. وإنها لتنطق إذا استنطقت، إذن هذه العصا فيها خصائص غير موجودة في كل العصي الموجودة على وجه الأرض، وإنها لتنطق إذا استنطقت، أعدت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بها. هذه معدة في أصلها لقائمنا، معدة في أصلها للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا سائر مواريث الأنبياء وسائر دلائل الأئمة إنها معدة على وجه الحقيقة للإمام الذي سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت هذه البسيطة جورا وظلما. أعدت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصنع بها. رواية تبين ماذا كان يصنع بها، وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع كما تؤمر. وإنها لتروع، تروع يعني تخيف، هذه العصا قد أخافت فرعون أشد الخوف. روايات مفصلة في الأحداث التي جرت في مصر على فرعون وعلى قومه، في الروايات إن موسى من شدة خوفه بقي مصابا بالإسهال إلى آخر عمره، هكذا تقول الروايات، إن فرعون من شدة خوفه، من شدة الرعب الذي لقيه لما رأى عصا موسى في يوم الزينة. أنا هنا لا أجد وقتا كافيا لأفصل الكلام في الأحداث التي جرت في يوم الزينة أو حتى ما قبل يوم الزينة. في يوم الزينة وهو يوم العيد، والذي يبدو من الروايات إن يوم الزينة كان كيوم النوروز، كيوم النوروز عند الفرس وعند غيرهم، يوم المهرجان، اليوم الذي يحتفلون فيه عيدا عاما للشعب. فاجتمع الناس أجمع بعد أن بنى هامان لفرعون صرحا عاليا، بنى له بناء فخما، جعل شكله كقبة شبيهة برمانة. هامان كان كبير المهندسين، كبير العمرانيين في زمان فرعون، بل يقال إن كلمة هامان في لغة الفراعنة في ذلك الوقت تعني كبير المهندسين، تعني رئيس المهندسين. على أي حال، فبنى له صرحا عظيما، جلس بعرشه وكبريائه فرعون، فلما ألقى السحرة ما ألقوا، ثم ألقى موسى عصاه وإذا بها تنقلب إلى تنين، هذا التنين قد فتح فاه، فكانت شفته العليا قريبة من وجه فرعون رغم أنه كان يجلس على بناء عال جدا. لذلك الرواية تقول بأن عصا موسى إذا منقلبت إلى ذلك التنين المرعب وفتحت فاهها كان بين الشفتين 40 ذراعا، 40 ذراع بين الشفتين، 40 ذراع يعني في قياساتنا الآن الموجودة يعني ربما أكثر من 20 متر، 20 متر أو أكثر من 20 متر، لأننا إذا أردنا أن نقيس فالذراع هو هذا من المرفق إلى نهاية الأصابع، فإذا أردنا أن نطبقه هكذا تقريبا المسافة من هنا إلى نهاية اليد تقرب من المتر أو ربما قد تكون أكثر من المتر بقليل. 40 ذراعا يعني 20 مترا. فلما رأى فرعون هذا التنين الهائج الضخم، رواية تقول لقد تدافع الناس من الخوف، تدافع الناس من الخوف حتى قتل الآلاف منهم بسبب أن داس بعضهم على بعض من شدة خوفهم. لما تجلت عصا موسى بهذه الصورة المرعبة بصورة هذا التنين المرعب، الناس فروا من ساحة المهرجان، من الساحة التي اجتمع فيها موسى والسحرة بسبب التدافع، قتل الآلاف من الناس. أما فرعون أصيب بالإسهال، والروايات تقول أنه بقي مصابا بالإسهال من شدة الخوف والرعب الذي لقيه من عصا موسى، بقي في حالة إسهال إلى آخر عمره. وفي بعض الروايات أنه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم أصابته حالة الإسهال أكثر من 70 مرة، هكذا تقول الروايات. ولا أريد الخوض في كل التفاصيل، التفاصيل كثيرة، لكن هذا القدر من التوضيح يبين معنى وإنها لتروع، لتخيف، تروع تخيف ترعب. وتلقف ما يأفكون، ما كان يصنعه السحرة وأمثالهم، وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون وتصنع كما تؤمر. إنها مأمورة وتأتمر بما يصدر لها من الأوامر. وإنها حيث أقبلت، إذا أقبلت، إذا تحولت إلى صورة الأفعى الضخمة، تلقف ما يأفكون، تفتح لها شفتان، إحداهما في الأرض والأخرى في السقف، إحداهما في الأرض على السطح الأرضي والأخرى في السقف، يعني في الجهة العليا، مراد السقف يعني جهة السماء في الجهة العليا. وبينهما 40 ذراعا، يعني ما بين سقف الشفة العليا وما بين أرضية الشفة السفلى 40 ذراعا. وتلقف ما يأفكون بلسانها، ولها لسان إذا ما حركته وأدارته فإنها تلقف ما يأفكون. صورة مرعبة، صورة مخيفة. هذه هي حالة من حالات عصا موسى عليه السلام، وهذه العصا عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه عصا، هكذا نقول عنها عصا، وهكذا يراها الناس بصورة التنين. هذه العصا وهذا التنين إنما هو مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، ومظهر من مظاهر اسم القوي. قوة الباري سبحانه وتعالى لها مظاهر، من جملة مظاهر القوي المتين، الله سبحانه وتعالى هو القوي المتين. من جملة مظاهر هذه الأسماء الشريفة عصا موسى وما ظهر من عصا موسى عليه السلام. الرواية التي بعدها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له جعلت فداك، إني أريد أن أمس صدرك، أمسه للبركة. أبو بصير يطلب من إمامنا الصادق أن يمس صدره، قلت له جعلت فداك، إني أريد أن أمس صدرك، فقال افعل، أجازه. فمسست صدره ومناكبه، الصدر واضح، المناكب يعني المتنين. فمسست صدره ومناكبه فقال ولم يا أبا محمد، لماذا تريد أن تمس صدري ومناكبي؟ فقلت جعلت فداك، إني سمعت أباك يعني باقر العتر عليه السلام وهو يقول إن القائم واسع الصدر، صدره متسع. إن القائم واسع الصدر مسترسل المنكبين، مسترسل المنكبين يعني أن مناكبه في حالة استقامة وليس في حالة ميلان، لأن بعض الناس تكون مناكبهم مستقيمة مستوية وبعض الناس تكون مناكبهم في حالة ميلان، في حالة انحدار، تكون الجهة العليا قريبا من الرقبة وينحدر المتن باتجاه نهاية المنكب. فقلت جعلت فداك إني سمعت أباك وهو يقول إن القائم واسع الصدر مسترسل المنكبين عريض ما بينهما. وعبارة واسع الصدر قد تشير إلى هذا المعنى أنه عريض ما بين المنكبين. فقال يا أبا محمد، أبو بصير سمع هذه الأوصاف من الإمام الباقر عليه السلام، فطلب من الإمام الصادق أن يمس صدره ومناكبه. لماذا؟ لأن أبا بصير كان بصيرا، كان فاقدا للنظر، كان فاقدا لحاسة البصر، لذلك يكنى بأبي بصير. وكانت هذه الكنية موجودة عند العرب، البصير هو الذي يرى الرؤية الواضحة. العرب تكني عن الأعمى بالبصير أو تقول له بأبي بصير، وإلا فكنيته أبو محمد، ولذلك الإمام قال له ولم يا أبا محمد. فأبو بصير كان قد سمع من الإمام الباقر أوصاف القائم بأنه واسع الصدر مسترسل المنكبين عريض ما بينهما، فأراد أن يمس بدن الإمام الصادق ليرى هل أن الإمام الصادق عليه السلام واسع الصدر، هل أنه مسترسل المنكبين لهذا السبب. فقال يا أبا محمد، الإمام هنا يخاطب أبا بصير، فقال يا أبا محمد إن أبي لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أيضا درع رسول الله من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة. قلت قبل قليل بأن مواريث النبوة ودلائل الإمامة هي مجموعة من الأشياء مخزونة عند أئمتنا وصلت إلى إمام زماننا. من جملة علائم الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن درع رسول الله تأتي عليه بالتمام وبالكمال كما كانت على جسمي وعلى جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله كان مربوع القامة إلا أنه يميل إلى الطول. مثلا يقال في وصف رسول الله كان مربوع القامة، مربوع القامة ما هو بالطويل الفارع جدا ولا هو بالقصير، وإنما هو بين الطول والقصر لكنه يميل إلى الطول. في وصف سيد الأوصياء أيضا هو مربوع القامة لكنه يميل إلى القصر ولم يكن قصيرا أمير المؤمنين، وإنما كان مربوع القامة لكنه يميل إلى القصر. رسول الله كان مربوع القامة يميل إلى الطول. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الوصف أنه مربوع القامة أيضا يميل إلى الطول كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصادق هنا يخاطب أبا بصير، يا أبا محمد إن أبي يعني باقر العلوم لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تسحب على الأرض، يعني كان فيها شيء من الطول. هذا يعني أن الإمام الباقر عليه السلام كان أقصر في قامته من رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الدروع على أشكال، هناك دروع قصيرة كالقمصان وهناك دروع طويلة كالقباء. الحديث هنا عن درع طويل من دروع رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان أكثر من درع عنده. يا أبا محمد إن أبي لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تسحب على الأرض. هذه التي تسمى بالدروع الداودية، الدروع على أنحاء. والدروع الداودية هذه ما كان يلبسها كل مقاتل، لأن الدروع الداودية كانت ثقيلة وكانت حلقاتها كبيرة، وربما كانت من طبقتين من الحلقات بشكل متعاكس في التنظيم والتنسيق. هذا الدرع درع داودي، دروع الداودية دروع طويلة، لأنه ربما البعض قد يرى في الأفلام أو في المسلسلات التلفزيونية دروع قصيرة. نعم هناك دروع قصيرة وحلقاتها صغيرة، قطعا الجنود العاديون لا يلبسون الدروع الداودية. الدروع الداودية للقادة وللرجال الذين يملكون قدرة بدنية عالية وللفرسان، وإلا الجنود العاديون قد لا يتمكنون، لا يستطيعون الحركة لو لبسوا الدروع الداودية. الدرع الداودي يكون درع طويل، درع سابغ، لذلك يقال دروع سابغة. الدروع السابغة هي الدروع الطويلة، وكأنها كثوب حديدي يغطي تمام البدن. فقال يا أبا محمد إن أبي لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تسحب على الأرض، وإني لبستها الإمام الصادق فكانت وكانت، يعني فكانت وكانت يعني كانت فكأنها جاءت بالتمام على بدني أو كأن فيها شيئا من طول. فكانت وكانت يعني لم تأتي بالتمام، فيها شيء من طول. وإنها تكون من القائم كما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله مشمرة، مشمرة يعني مرتفعة عن الأرض. يقال شمر ثيابه إذا ما رفعها عن الأرض، هذه العلامة، علامة بدنية من علائم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإنها تكون من القائم كما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله مشمرة مرتفعة عن الأرض، كأنه ترفع نطاقها بحلقتين، كأنه رفع أو ترفع نطاقها بحلقتين، يعني كأنه شدها بنطاق بحزام، فكأنه ثنى حلقتين من حلقات الدرع فقصرت فصارت وكأنها مرتفعة عن الأرض قصيرة. يعني أن الإمام لا يفعل ذلك، لكنها لقصرها كأنها تبدو مرتفعة عن الأرض، فكأن الإمام قد ثنى خطين من حلقاتها، باعتبار الدرع مصنوع من حلقات، فكأنه ثنى خطين من حلقاتها كي يقصرها. وإنها تكون من القائم كما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله مشمرة، كأنه ترفع نطاقها بحلقتين. نطاقها إما المراد من نطاق الدرع هو الجانب الأمامي منها، ويسمى نطاق أيضا، يمكن أن يسمى هذا في اللغة، وقد يراد من النطاق من نطاقها من محزمها كأن لها حزاما. الدرع ليس فيها حزام، لكن الإمام هنا يقرب المعنى، يقول كأنه ترفع نطاقها بحلقتين، يعني كأن فيها حزام وثنى طبقتين من حلقاتها. وليس صاحب هذا الأمر من جاز 40، لأن الإمام الصادق عليه السلام عمره تجاوز 40، ويبدو أن الرواية هذه في تلكم الفترة الزمنية التي تجاوز فيها عمره الشريف سن 40، فوصل إلى 50 ووصل إلى 60 صلوات الله وسلامه عليه. فهنا إمامنا الصادق عليه السلام يقول بأن عمر الإمام وليس صاحب هذا الأمر من جاز 40. مقصود من جاز 40 يعني أن مظهره فيما بين 30 إلى 40، ومرت الروايات في ذلك، وإلا فعمر الإمام عمر طويل صلوات الله وسلامه عليه. الروايات تقول يخرج إليهم في سن الشيوخ وفي مظهر الشباب. الإمام إذا خرج، خرج في سن الشيوخ وعلى هيئة الشباب. الآن من زمان ولادته إلى الآن مئات من السنين مرت من عمره الشريف، أكثر من 1000 سنة مر من عمره المبارك، ولكنه لو خرج، خرج علينا في هيئة الشباب، في مظهر الشباب، كما تقول الروايات ما بين 30 إلى 40، البعض يقول كأنه ابن 30، البعض يقول كأنه ابن 40، البعض يقول كأنه ما بين 30 إلى 40. لذلك الإمام يقول هنا، قال هكذا: وليس صاحب هذا الأمر من جاز 40، فإن الرواية كانت في زمان كان فيه عمر الإمام الصادق عليه السلام أكثر من 40 سنة. رواية أخرى أيضا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان. الرواية تبين ما هو حكم داود وسليمان: لا يسأل الناس بينة، وإنما يحكم الإمام عليه السلام بمر الواقع، بمر الحقيقة، باعتبار أن البينات يمكن أن تزور، باعتبار أن البينات يمكن أن لا توصل إلى الحقيقة. الآن الأحكام القضائية إن كانت بحسب القوانين الوضعية أو كانت بحسب القوانين الشرعية الفقهية، هذه القوانين الوضعي منها والشرعي منها، الفقهي بالاستناد إلى الشريعة السماوية، هذه القوانين بمجملها يمكن أن توصل إلى الحق في بعض الأحيان، لكن لا يعني أنها دائما توصل إلى الحق وتوصل إلى الحقيقة. وإنما القوانين الوضعية وحتى القوانين الشرعية فيها ضوابط، هذه الضوابط لأجل تنظيم حياة الناس ولأجل الحفاظ على حقوق الناس، لكنها ليست دائما وفي كل حالة يمكن أن تحافظ على الحقوق وأن توصل إلى الحقائق. وإن كان الواجب على القاضي أن يلتزم بهذه الضوابط وبهذه القواعد كحكم البينات مثلا، أما في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فإنه يحكم بحسب الواقع لا بحسب البينات، لذلك لا يسأل عن بينة ولا يسأل عن دليل ظاهري. وهذا الحكم في زمان النبيين داود وسليمان في كثير من القضايا حكما فيها بالحكم الواقعي، لا يعني أنهما كانا دائما يحكمان بالحكم الواقعي من دون البينة، وإنما كانت هناك من القضايا حكما فيها بحكم البينات، بحكم الدلائل والشهادات، وكانت هناك أحكام أيضا حكما فيها بحكم الحقيقة وبحكم الواقع. والروايات هنا تشير إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحكم بحكم الواقع، وحكم الواقع ربما الكثير من الناس لا يقبلون به. هناك حادثة منقولة عن نبي الله داود عليه السلام، هذه الحادثة ماذا تقول؟ الحادثة تقول إن شابا كان يسير في طريقه فرأى بستان، وكان في هذا البستان أشجار كرم، أشجار عنب، رأى هذه العناقيد المتدلية فاشتهى هذه العناقيد، اقتحم البستان، دخل إلى البستان وأكل من عناقيد العنب من أشجار هذا البستان. صاحب البستان شيخ كبير، لما رأى هذا الشاب قد اقتحم بستانه وأخذ يأكل من ثماره، فدخل معه في شجار. الشاب أيضا ضرب الشيخ، ضربه، يعني الشاب اقتحم البستان وأكل من العنب من دون استئذان، من دون إجازة من صاحب البستان، ثم ضرب هذا الرجل الكبير. فهذا الرجل الكبير أمسك بتلابيب الشاب وجره إلى القاضي. من كان القاضي؟ القاضي نبي الله داود. القضية بمسمع من بني إسرائيل. الشيخ هذا صاحب البستان جاء شاكيا إلى نبي الله داود: يا نبي الله، هذا الشاب اقتحم بستاني وأكل عنبي، فلما نهرته ضربني. النبي داود سأل الشاب: هل فعلت ذلك؟ قال: نعم، لقد اقتحمت بستانه وأكلت عنبه وضربته. فماذا حكم النبي داود عليه السلام؟ حكم النبي داود بأي حكم؟ قال: إن الشاب يقتل هذا الشيخ، حكم هذا الشيخ القتل، وإن البستان ينتقل ملكه إلى هذا الشاب. الناس ضجوا، البستان لهذا الشيخ، هكذا هم يعلمون، وهذا الشاب هو يعترف بلسانه بأنه اقتحم البستان وأكل العنب وضرب صاحب العنب، وها هو يعترف ويقر بلسانه، فكيف يكون هذا الحكم أن الشاب يقتل هذا الشيخ ويأخذ البستان؟ فبين النبي داود بأن هذا الشيخ قد قتل والد هذا الشاب وقد دفنه في نفس البستان، وبأن هذا البستان كان ملكا لوالد هذا الشاب. هذا حكم من أحكام آل داود وسليمان، وهو حكم الحقيقة من دون قشور، من دون أدلة ظاهرية. هذا المراد من أن الإمام الحجة عليه السلام يحكم بحكم آل داود، حكم من دون الرجوع إلى الأدلة الظاهرية التي قد توصل إلى الحقيقة في بعض الأحيان لكنها لا توصل إلى الحقيقة في كل أحيانها. ومن هنا قال أئمتنا: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل الناس البينة. رواية أخرى عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ هذا سؤال كان يشغل، هذا السؤال يشغل بال أصحاب الأئمة. مر علينا قبل قليل هذا الرجل أبو بصير، وكان ضريرا، كان فاقد البصر، لكن هذا الأمر يشغله، يطلب من الإمام أن يمس صدره ويمس مناكبه لعله يجد الأوصاف التي سمعها من باقر العتر عليه السلام. هذا السؤال يلح على أصحاب الأئمة، وذلك يكشف عن أمرين: الأمر الأول عن شدة الظلم الذي كان يعانيه أشياع أهل البيت، والأمر الثاني عن قوة عقيدة أصحاب الأئمة بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام: أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا صاحب هذا الأمر، ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا. كل الأئمة هم أصحاب هذا الأمر، ما المراد من هذا الأمر؟ أنت صاحب هذا الأمر؟ المراد من هذا الأمر هو الدين، أنت صاحب هذا الدين؟ هذا الدين له صاحب حقيقي، هذا الدين لا يملكه أولئك الذين لا يستطيعون أن يميزوا بين الحقيقة وبين غير الحقيقة، بين الحق والباطل. هذا الدين له صاحب، صاحب هذا الدين هو صاحب الأمر، صاحب الأمر، الأمر هو الدين، هو صاحب الدين. الأمر هو الولاية، الولاية في بعدها التكويني والولاية في بعدها التشريعي. الإمام المعصوم صاحب ولاية تكوينية وصاحب ولاية تشريعية، فصاحب هذا الأمر صاحب الأمر التكويني والتشريعي. أنت صاحب هذا الأمر؟ الريان يسأل الإمام الرضا، أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال أنا صاحب هذا الأمر، نعم وكلهم أصحاب هذا الأمر. فقال أنا صاحب هذا الأمر، ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا. وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني؟ ضعف البدن هنا كناية عن كبر السن، لأن الإمام الحجة عليه السلام كما قلت قبل قليل يخرج في منظر الشباب كما تقول الرواية، يأتي بسن الشيوخ وبمنظر الشباب، فعمره يتجاوز المئات من السنين ولكنه في منظر ما بين 30 إلى 40. وكيف أكون ذاك؟ وكان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قد تجاوز 40 في السن. وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني؟ وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه. الروايات تقول عندنا بأن الذي يبلغ إلى 30 فهو في سن الكهولة، يعني نهاية الشباب. أما الذي يتجاوز 40، من تجاوز 30 فهو في سن الكهولة، ومن تجاوز 40 فهو في سن الشيوخ. وكيف أكون ذاك؟ يعني كيف أكون ذلك الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا؟ وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني؟ وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب قويا في بدنه، حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها. هذا مثال يشير إلى قوته البدنية صلوات الله وسلامه عليه. قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة، إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. تدكدكت يعني انهدمت، لتحولت الجبال إلى صخور. هذه من صفات إمامنا البدنية، قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها، تهدمت، لتقطعت هذه الجبال إلى صخور، إلى أجزاء صغيرة. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان، وأيضا خاتم سليمان من مواريث النبوة ومن دلائل الإمامة، ولا أجد وقتا كافيا للحديث عن خاتم سليمان، وإنما أستمر في الكلام، ومتى ما وجدت فرصة في الحلقات القادمة إن شاء الله أتحدث عن هذا الموضوع. فخاتم الأنبياء، خاتم سليمان، وخواتيم الأئمة لها دلالات. هناك من خواتيم الأئمة ما هو كهذا الخاتم، يلبس للاستحباب، لأجل الاستحباب، لأجل إجراء السنة، لأنه من السنن المنقولة عن النبي الأعظم هو استحباب التختم باليمين. ولكن أيضا للخاتم دلالة، هناك دلالة أخرى غير هذه الدلالة التي تتعلق بمسائل المستحبات والعبادات. هناك دلالة أخرى في بعض الروايات تقول بأن خاتم الإمام خزانة الإمام، وهذا الكلام له تفصيل ولا أريد الخوض فيه الآن. وخاتم سليمان هو من هذا القبيل، ليس الإشارة إلى خاتم سليمان كخاتم يلبس في اليمين لأجل إجراء السنة، وإنما خاتم سليمان هو خزانة، خزانة أهل البيت، وهذه الخزانة أعطيت لسليمان وكان له فيها حق التصرف بحدود. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الذي له حق التصرف الكامل بما في هذه الخزانة، فخاتم سليمان خزانة فيها أسرار هائلة وأسرار كثيرة، كما مر الكلام عن عصا موسى، ما كانت عصا كسائر العصي الموجودة في الأرض. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان. الإمام الرضا يقول ذاك الرابع من ولدي، فإمامنا الرضا هو الإمام الثامن، وإمام زماننا هو الإمام الثاني عشر. ذاك الرابع من ولدي يغيبه الله في ستره ما شاء الله، ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. الروايات طبعا هذه بحاجة إلى شرح وبيان أكثر، ولكنني أبين ما أتمكن من بيانه بحسب ما يسنح به المقام، فأنا لا أريد أن أجعل الحلقة شرحا لرواية واحدة وتبقى الحلقة بكاملها أشرح فيها رواية واحدة فقط، بل ربما بعض الروايات يحتاج شرحها إلى أكثر من حلقة، لأن المقصد من هذا البرنامج هو أن يستمع المشاهدون والمشاهدات، أن يستمع إخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات، أن يستمعوا إلى عدد أكبر من أحاديث ومن روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تحدثهم وتعرفهم بإمام زمانهم وبشؤونات إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى عن عبد الله بن عجلان قال ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له كيف لنا بعلم ذلك، كيف نعلم بأنه قد خرج حتى نتهيأ؟ فقال يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة، يعني هناك علامة، هذه العلامة يلقاها من الذي يلقاها؟ يلقاها المؤمنون، يجدون تحت وسائدهم في صبيحة اليوم الذي يظهر فيه الإمام أو في الوقت القريب من ظهوره يجدون صحيفة مكتوب عليها طاعة معروفة. ليس بالضرورة أن تكون هذه الصحيفة قد كتبت عليها هذه الكلمة طاعة معروفة، ربما هذا عنوان عام، ربما قد يكون في الصحيفة تفاصيل، أسرار، كلمة سر، بيانات أخرى، ولكنها طريقة لتبليغ الأمر بظهوره صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الرواية تشير إلى مدى سرية هذا الأمر، وهذا هو أحد أسباب غيبته صلوات الله وسلامه عليه، أحد أسباب غيبته وأحد أسباب عدم التقائه بأشياعه ومحبيه هو سرية هذا الأمر، فإن هذا الأمر إذا لم يتم في سرية كاملة فإنه سيفشل، لأن سرية الأمر هي التي تكون سببا لنجاحه، والتي تكون سببا لأن يصل الأمر إلى نهايته السعيدة. عن عبد الله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: كيف لنا بعلم ذلك؟ فقال: يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليها مكتوب طاعة معروفة. ومر علينا في الروايات إن من أصحابه من يفتقد من فراشه، من يفتقد من أهله. كل ذلك يرسم لنا الصورة التي يتم عليها أمر الإمام في سرية كاملة وفي كتمان كامل. الرواية التي بعدها، الرواية عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق، هناك عنوانان في هذه الآية: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هناك هدى وهناك دين الحق. الهدى هو معنى التوحيد، الهدى هو معنى الإسلام في خطوطه المجملة العامة. أما دين الحق هو الاعتقاد بولاية علي وآل علي، وهذا واضح في كلمات أهل البيت بأن الحق علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى أي حال، أنا هنا لا أريد أن أدخل في بيان هذه التفاصيل. أبو بصير يقول بأن الإمام الصادق عليه السلام قال في هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقال: والله ما نزل تأويلها، ما نزل تأويل، التأويل المعنى الحقيقي. وإلا الذين يقولون بأن هذه الآية تطبق على فتح مكة، هذا ليس هو المعنى الحقيقي للآية، لأن هذه الآية إذا أردنا أن نطبقها على فتح مكة فإنها لا تنطبق على الواقع في ذلك الوقت ولا على الواقع في كل هذا الزمان من يوم فتح مكة وإلى يومنا هذا وحتى ما بعد هذا الوقت. هذه الآية لا يمكن أن تنطبق إلا بظهور إمام يملأها قسطا وعدلا. فقال: والله ما نزل تأويلها، والتأويل يعني المعنى الحقيقي، رجوع المعنى إلى أوله إلى أصله. تأويل هو إرجاع الشيء إلى أوليته إلى حقيقته. فقال: والله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام. هذه الآية ليس لها من تأويل، ليس لها من حقيقة إلا في زمان الإمام عليه السلام. فقال: والله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام. فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم، حينئذ يظهر الله دينه على الدين كله. فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام، لأن الآية هنا تتحدث ولو كره المشركون، المشركون هم الذين لا يعتقدون بالإمام الحج عليه السلام. لماذا لا يعتقدون ولماذا كانوا مشركين؟ لأنهم جعلوا أنفسهم شركاء لله في أن نصبوا لهم أئمة غير الإمام الذي نصبه الله لهم، من هنا سموا بالمشركين. المشركون هم الذين نصبوا لهم أئمة وجعلوا لهم دينا غير الدين الذي أراده الله منهم، غير الدين الذي نصب له إماما من قبله سبحانه وتعالى. فجعلوا أنفسهم شركاء للباري. ولهذا السبب الآيات تحرف، وإلا هذه الآية واضحة، فإن الدين لم يظهر على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فما ظهر ديننا على الدين كله، ولكنهم يقولون إنه فتح مكة. لماذا؟ فرارا من آخر الآية ولو كره المشركون. فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه. هؤلاء الآن المخالفون لأهل البيت ألا يكرهون خروج الإمام حتى لو كان حقيقة في نظرهم؟ لأنه لو خرج سيتبين بطلانهم، ولو خرج لا يملكون قوة لمواجهته، فحينئذ سيكرهون خروجه. هذه مسألة طبيعية، هذه مسألة بشرية، مثل ما كره اليهود بعثة النبي، كانوا يتوقعون أن النبي منهم، فلما خرج النبي من قريش كرهوا النبي وكرهوا بعثته، مع أنهم يعلمون أن هذه هي البعثة الحقيقية، وأن هذا النبي هو النبي الحقيقي، وأن هذا الدين هو الدين الحقيقي، لكنهم لا يستطيعون. الحسد والحقد والبغضاء والشنآن الذي عشعش في قلوبهم وفي صدورهم يحول بينهم وبين التصرف السليم. فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. يعني أن هذه الآية تشير إلى أن إظهار الدين سيكون إظهارا حقيقيا، وهذا لم يحدث من زمان آدم وإلى يوم ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن ظهور الدين حتى لو كان الكافر في بطن صخرة فإنه لا بد من إخراجه ولا بد من القضاء على الكفر. فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. ولذلك يكره المشركون ذكر إمام زماننا، لذلك يكره المخالفون ذكر إمام زماننا. لماذا؟ لأن الناس من أتباعهم لو سمعوا بذكر إمام زماننا فإنهم سيبحثون عنه وسيسألون عنه، ولن يجدوا طريقا واضحا وسبيلا لائحا ومنهاجا صريحا بينا إلا في روايات أهل البيت، وحينئذ سيتبعون أهل البيت. ومن هنا هذه الحرب الشعواء في تطميس ذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه مذكور في كتب القوم، مع هناك الكثير من الأحاديث والكثير من الكتب عند القوم تتحدث عن إمام زماننا، لكنهم يطمسون هذه الحقائق كي يبعدوا أتباعهم، كي يتبعوا أصحابهم عن أن يسألوا عن هذه المسألة، ثم لا يجدون جوابا شافيا إلا عند شيعة أهل البيت، وذلك يدفعهم للتمسك بدين أهل البيت، وهذا ما لا يريدونه لأتباعهم، فيشنون الحملات الشعواء حملة بعد حملة لتشويه هذه العقيدة ولإظهارها بصورة خرافية. ولذلك هذا التأكيد دائما أن الشيعة يعتقدون بأن الإمام غاب في سرداب وهو لا زال إلى اليوم في سرداب، وأنهم في ليالي الجمعات أو أيام الجمعات يأتون بطعام وبشراب إلى هذا السرداب وإلى غير ذلك من هذه المعاني. هذه الأشياء إنما يكررونها لأجل إظهار هذه العقيدة بصورة خرافية، وإلا لو بينت هذه العقيدة بأنها ضرورة حتمية الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدع الناس على هذه الحالة. متى إذن يتحقق دين الله؟ دين الله بشكله الكامل على وجه الأرض لم يتحقق لحد الآن. متى يتحقق؟ وعلى يد من سيتحقق؟ على يد خلفاء كالذين مروا، الذين مروا كانوا ظلمة وكانوا مجرمين، خلفاء والسلاطين الذين مروا كانوا ظلمة وكانوا مجرمين. من الذي يستطيع أن يحقق أمر الله بشكله الكامل على وجه الأرض؟ لابد من وجود حاكم، من وجود سلطان، من وجود إمام. هذا الإمام لابد أن يكون نقيا في ذاته وهي العصمة، ولابد أن يكون كامل العلم مطلعا على كل الحقائق. وإلا حينئذ إذا لم يكن نقيا في ذاته ولم يكن كامل العلم لا يستطيع حينئذ أن يرتب أمور الناس، لأنه مهما أردنا أن نضع من الموازين السليمة والصحيحة بحسب قواعد العقل البشري فإنها ستبقى محصورة في جانب، قد تؤدي إلى وصول الناس إلى بعض من حقوقهم، ولكن هناك الكثير من الحقوق ستضيع. الحقوق ليس فقط الحقوق المادية، هناك حقوق نفسية، هناك حقوق روحانية، هناك حقوق عقلية. لا يمكن أن يصل الناس إلى تمام حقوقهم إلا بوجود حاكم نقي في ذاته وكامل في علمه، وهذا لا يمكن تصوره إلا بحسب التصور الشيعي، إلا بحسب تصور أهل البيت من وجود إمام معصوم متكامل في جميع جهاته. والذين يرفضون هذا المعنى تصفهم الآية ولو كره المشركون، فإن هؤلاء يكرهون أن يكون للشيعة إمام مثل هذا الإمام، أو يكرهون أن يخرج هذا الإمام فيبسط الحق وتتبين الحقائق. قطعا لا يريحهم أن يخرج إمام ويكون مبسوط اليد فيبين ضلالهم ويبين سفه أحلامهم ويبين انحراف عقائدهم ويبين كيف أن كبراءهم الأوائل قد حرفوا كتاب الله، حرفوه في المعنى ليس التحريف في الألفاظ. الرواية التي بعدها عن أبي الجاروت قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا خرج القائم عليه السلام من مكة ينادي مناديه: ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا، يعني في جيشه في عسكره. إذا خرج القائم عليه السلام من مكة ينادي مناديه، أول ما يخرج يخرج الإمام باتجاه المدينة، وبعد أن يتم أمر المدينة يتوجه إلى العراق. إذا خرج القائم عليه السلام من مكة ينادي مناديه، يعني حينما يخرجون باتجاه المدينة: ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا، يخاطب جيشه: ألا تحملوا طعاما ولا شرابا. وماذا حمل معه الإمام؟ وحمل معه حجر موسى بن عمران عليه السلام، وهو وقر بعير. وقر بعير يعني بمقدار حمل بعير. حجر موسى هذا حجر المنبجسات، الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانبجست منه العيون، العيون الاثنى عشر بعدد أسباط بني إسرائيل. الإمام يحمل معه هذا الحجر، المنادي ينادي: ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا يا جنود صاحب الأمر. وحمل معه الإمام حجر موسى بن عمران عليه السلام، وهو وقر بعير يعني حمل بعير، فلا ينزل منزلا، منزل للاستراحة، كلما وقفوا للاستراحة فلا ينزل منزلا إلا انفجرت منه عيون من هذا الحجر. فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظمآنا روي، ورويت دوابهم، هذه الخزانة، خزانة الطعام والشراب، خزانة الطعام والشراب للناس وللدواب لكل ما يحتاجونه. الميرة، أليس هناك ميرة؟ ما يقال له البعد اللوجستي للجيوش، الذي يغني عن الميرة وعن اللوجستيك في هذه الجيوش وهذه العساكر حجر موسى، وحمل معه حجر موسى بن عمران عليه السلام، وهو وقر بعير فلا ينزل منزلا إلا انفجرت منه عيون، فمن كان جائعا شبع، ومن كان ظمآنا روي، ورويت دوابهم حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة، يبقون على هذا الحال حتى يصلوا إلى النجف. قلت قبل قليل بأنه يخرج من مكة باتجاه المدينة، ثم يخرج من المدينة باتجاه النجف باتجاه العاصمة، حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. وكلمة النجف تعني المكان العالي، يعني المكان العالي من جهة الكوفة. حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة، من ظهر الكوفة يعني من ظاهر الكوفة، باعتبار أن النجف كان ظاهر الكوفة، كان ظهرا للكوفة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنجف هو المكان العالي. الروايات عديدة وكثيرة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان يقول لوط عليه السلام. الإمام الصادق يقول، يشير إلى قول نبي الله لوط: ما كان يقول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما كان يقول هذا الكلام إلا تمنيا لقوة القائم عليه السلام. لوط عليه السلام قال هذا الكلام حينما جاءه ضيوفه، وحينما هرع إليه قومه يريدون أن يفعلوا الفاحشة مع أضيافه. ما كان يقول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إلا تمنيا لقوة القائم عليه السلام، ولا ذكر إلا شدة أصحابه، شدة أصحاب الإمام الحج عليه السلام. فإن الرجل منهم يعطى قوة 40 رجلا، وإن قلبه لأشد من زبر الحديد. زبر جمع زبرة، والزبرة هي قطعة الحديد الكبيرة الصلبة القوية الشديدة. ما قال ذلك القول إلا تمنيا لقوة القائم عليه السلام. وقبل قليل تحدثنا عن قوته البدنية صلوات الله وسلامه عليه. ولا ذكر لوط ما قاله في الآية: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولا ذكر إلا شدة أصحابه. فإن الرجل منهم يعطى قوة 40 رجلا، فإن الرجل منهم يعطى قوة 40 رجلا، وإن قلبه لأشد من زبر الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها، لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. ومر علينا في الروايات بأن الإمام لا يكف سيفه، وإن أصحابه لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. وفي بعض الروايات بعضهم سأل الإمام الصادق عليه السلام، سألوا الأئمة: فكيف يعلم بأن الله قد رضي؟ الروايات تقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة في قلبه وفي قلوب أصحابه، إذا نزلت الرحمة فهذا دليل على إن الله قد رضي، فهو المنتقم تتجلى فيه نقمة الباري سبحانه وتعالى. فإذا ما تم الأمر نزلت الرحمة، تجلت الرحمة الإلهية في قلبه صلوات الله وسلامه عليه، والأمر أعمق من ذلك وإنما هو تقريب للمعاني، القضية أكبر من ذلك بكثير. الكلام هنا عن نبي الله لوط، الآيات التي جاءت في سورة هود المباركة من الآية 77 إلى الآية 80، لن أقرأ تمام الآيات في قصة لوط وقوم لوط، وإنما أقرأ موطن الحاجة. ولما جاءت رسلنا لوطا، رسلنا الملائكة جبرائيل ومن كان معه من الملائكة، الروايات تقول بأن جبرائيل ومن كان معه من الملائكة نزلوا في صورة فتيان، نزلوا في صورة شباب على أجمل صورة، وجاءوا قريبا من مدينة قوم لوط، فمروا في حقول المدينة في مزارعها، وكان النبي لوط في حقله في مزرعته، فسلموا عليه وسلم عليهم وهو ما كان يعرفهم، فخاف عليهم من قومه فاستضافهم وأخذهم إلى بيته وأخذهم بالسر، لكن زوجة لوط خبرت قوم لوط بأن أضيافا شبابا على أجمل صورة هم ضيوف عند لوط. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم يعني أصابه السوء، يعني أصابه الحزن، يعني كان في حالة سيئة لأي شيء، خوفا عليهم مما سيفعله قومه فيهم، وما كان يملك قوة كي يدفع قومه، وما كان عنده ولد، ما عنده إلا بنات. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، يعني أصابه الحزن بسببهم، وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم، الذرع هو الطاقة أو السعة القدرة، ضاق بهم ذرعا، هذا التعبير يعني أنه ما كان يملك طاقة للدفاع عنهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، يعني ضاقت الدنيا عليه، لأنه يجد نفسه ضعيفا أمام قوة قومه، يجد نفسه ضعيفا أمام قوة قومه الذين يريدون الاعتداء على كرامة أضيافه. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يوم شديد، اليوم العصيب أو اليوم العصبصب كما تقول العرب، هو اليوم الشديد. لوط معه أضياف وقومه يريدون الهجوم على أضيافه كي يفعلوا الفاحشة فيه. وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرع القوم، جاءوا يركضون باضطراب. في بعض الأحيان الإنسان يركض ويسرع في ركضته أو في مشيته، ولكن بانتظام، الذي يهرع الذي يركض مع اضطراب، لأنهم جاءوا بشكل وحشي، بشكل متوحش. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فماذا قال لهم مع أنه يعلم أنهم فاسقون؟ قال هاكم خذوا بناتي، تزوجوا بناتي. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر، لم يقل لهم كما يقول بعض المخالفين بأنه أراد منهم أن يفعلوا الفاحشة مع بناته، قال هن أطهر لكم، يعني بالزواج. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تفضحوني في ضيوفي، أليس منكم رجل رشيد؟ تلاحظون كم هي الحالة صعبة، نبي وعنده أضياف وقومه يحاولون الاعتداء على أضيافه، وبأي صورة؟ اعتداء باللواط. لدرجة أنه يعلم مدى سوء قومه، لكن أراد أن يزوجهم بناته لأجل أن يدفع عن أضيافه. ثم يقول لهم: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أما فيكم رجل عاقل؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد بناتك، وإنك لتعلم ما نريد، إنك تعلم أننا نريد أن نفعل اللواط مع هؤلاء الشباب. فماذا قال؟ تلاحظون هذه الحسرة. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الركن الشديد كما يقول إمامنا الصادق هو صاحب الأمر عليه السلام. روايات عن الأئمة إن لوطا تمنى: لو أن لي بكم قوة. قال: القوة أصحاب القائم، قوة الرجل كقوة 40 رجل. هنا تمنى لوط في هذه الحالة، في أي حال، إلى درجة أنه عرض بناته لزواجهم منها، لزواجهم من بناته. في تلكم الحالة العسيرة إلى أين لجأ؟ تمنى أن يكون قد لجأ إلى ذلك الركن الشديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي ألجأ إلى ركن شديد. الركن الشديد هو الإمام الحجة عليه السلام. وكأن النبي لوط يردد معنا ما نردده في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطبه: أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ كأن لوطا حين يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وكأنه يقول: أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ كأن النبي لوط يردد معنا هذه الكلمات التي نقرأها في دعاء الندبة الشريف. ماذا قال النبي لوط؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا التفسير وهذا البيان الذي بيّنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأن لوطا تمنى قوة أصحاب القائم، وتمنى اللجوء إلى ذلك الركن الشديد الذي هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا التفسير يأتي متناسبا جدا، متناغما جدا مع سياق هذه الآيات ومع تفاصيل القصة ومع الحالة النفسية للنبي لوط. والقصة لها تفصيل، نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن قصة لوط عليه السلام، وإنما كما قالت الرواية هنا: ما كان يقول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إلا تمنيا لقوة القائم عليه السلام، ولا ذكر إلا شدة أصحابه، فإن الرجل منهم يعطى قوة 40 رجلا، وإن قلبه لأشد من زبر الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها، لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. الرواية الأخيرة آخر رواية في هذه الحلقة، وهذه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن كتاب كامل الزيارات بسنده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة، وقد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله، فينتفض هو بها فتستدير عليه، فيغشيها بخداجة من استبرق، ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلاد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم، فينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله عمودها من عمود العرش، وسائرها من نصر الله، لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله، فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد، ويعطى المؤمن قوة 40 رجلا، ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، وذلك حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم، فينحط عليه 13,000 ملك و313 ملكا، فينحط عليه 13,000 ملك و313 ملكا، قلت: كل هؤلاء الملائكة؟ قال: نعم، الذين كانوا مع نوح في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه، و4,000 ملك مع النبي صلى الله عليه وآله مسومين، و1,000 مردفين، و313 ملائكة بدريين، و4,000 ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليهما السلام، فلم يؤذن لهم في القتال، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم ملك يقال له منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع، أي فلا يزور الحسين زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض مريض إلا عادوه، ولا يموت ميت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته، وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه عليه السلام. وشرح الرواية يأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة، آخر سطر في الرواية: وكل هؤلاء في الأرض، كل هؤلاء الملائكة ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه عليه السلام، ونحن أيضا بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا في هذه الأرض ننتظر قيامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. أقول: سيدي يا صاحب الأمر، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو، والحياة مريرة، وليتك ترضى، والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.